بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية الثالثة بعد 200، وهي بعنوان وصايا جامعة وأصول نافعة للإمام للعلامة عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: من عبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف إلى من يراه من إخواننا المسلمين من أهل الجنوب ومن والاهم، سلمهم الله تعالى ورزقنا وإياهم الاستقامة وأعاذنا وإياهم من أسباب الخزي والندامة، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالذي نوصيكم به تقوى الله تعالى وطاعته، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، وهي السبب الموصل إلى مرضات رب العالمين ومرافقة النبيين والصديقين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله.
الله أكبر، الله أكبر. هي الوصية في كل زمان في كل عصر، تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها سبب في مرضات رب العالمين ومرافقة النبيين والصديقين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم.
وحقيقة التقوى القيام بما أمر الله به من توحيده وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو النور والهدى لمن نور الله تعالى قلبه. وأصل الدين معرفة الله ومعرفة توحيده وعبادته التي خلق الله الخلق لها وتعبدهم بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار.
هذا أصل الأصول، ولهذا جاءت به الرسل والأنبياء. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأمر الله تعالى عباده بتقواه، وهي فعل ما أمر الله به ومجانبة ما نهى عنه في الأقوال والأعمال، وأمرهم بلزوم الإسلام الذي عرفهم به وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وحثهم على التمسك به والعض عليه بالنواجذ حتى الممات، بقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
الله أكبر، الله أكبر. هذه وصية إبراهيم عليه السلام، وهي وصية الرسل، وهي وصية الصالحين: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فانظر إلى حرص يعقوب عليه السلام عندما مات: ما تعبدون من بعدي. لم يكتفي بأنه يقيم أولاد على عبودة رب العالمين في حياته حتى يطمئن عليهم بعد موته: ما تعبدون من بعدي. نعم.
فأمرهم بلزومه والاستقامة. نعم. عليه.
أثر الضحك اللي هو أي. نعم، أحسنت. هذا أثر، نعم، هذا أثر الضحك مر مع تفسيره، وهو أثر عظيم لما ذكر الأنبياء فقال: علموا أولادكم وخدمكم ونساءكم أسماء الأنبياء. لو تأتي بلفظه: علموا أولادكم وأهاليكم وخدمكم أسماء الأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه. الله أكبر. حتى يؤمنوا بهم ويصدقوا بما جاءوا به. علموا أولادكم أسماء الأنبياء، أولادكم وأهاليكم وخدمكم أسماء النبيين. هذه مرت معنا في أثر الضحاك رحمه الله تعالى، لأن الإنسان لن يستقيم له دين إلا إذا كان على شريعة الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. علموا أولادكم أسماء النبيين. طيب يا أخوان، أليس مع هذا علموا أولادكم منهج النبيين؟ منهج النبيين هذا أولى. علم ولدك منهج الأنبياء ومنهج المرسلين، لا أسماء اللاعبين ولا أسماء الممثلين ولا أسماء أصحاب الشهوات والشبهات. علموا أولادكم أسماء الأنبياء، علموا أولادكم أسماء الصحابة، علموا أولادكم أسماء التابعين، علموا أولادكم أسماء أئمة الدين، علموهم حتى يقتدوا بهم في كل مكان، ليسمع أبناؤنا الصحابة، ليسمع أبناء وعلى رصيم الصديق، ليسمع أبناؤنا التابعين وعلى رصيم الأئمة المرضي عنهم الحسن البصري وابن سيرين وابن المسيب. علموا أولادكم أسماء تابعي التابعين ومن بعدهم، أحمد، مالك، الشافعي، البخاري، مسلم. علموا أولادكم أئمة الدين الذين جاءوا من بعد، ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي. علموا أولادكم أسماء هؤلاء الأعلام حتى لا يكونون غرباء عن هؤلاء الأئمة. نعم.
فأمرهم بلزومه والاستقامة عليه في جميع أوقات العمر وساعاته، ومن عاش على شيء مات عليه.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
وأمرهم أيضا بالاعتصام بحبل الله وهو دينه وشرعه وما دل عليه كتابه المبين من الأمر بعبادته وترك عبادة ما سواه، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالدعاء والخوف والرجاء والحب والخضوع والذل والخشوع والتوكل والذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة وغير ذلك من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد بها وخلقهم لأجلها، وجعل نجاتهم من النار موقوفة على صحتها وترك ما ينافيها ويناقضها من الاعتقادات الباطلة الخارجة عن الصراط المستقيم. ومن الاعتصام بحبل الله العمل بأحكام القرآن والائتمار بأوامره وترك نواهيه، فإن سعادة الدنيا والآخرة موقوفة على ذلك، وهو من أوجب الواجبات وأهم المهمات، ولا يتم هذا الواجب إلا بموالاة من دان به ومحبته ونصرته ومعاداة من خالفه ولم يقبله وينقد له وبغضه وجهاده.
نعم، هذا القرآن فتوالي من دان به وتعادي من خاصمه ومن خرج عنه، نعم، ولم ينقد له. نعم.
ثم ذكر عباده نعمته عليهم بأن جمعهم بعد الفرقة والاختلاف وألف بين قلوبهم بعد العداوة والبغضاء، وعرفهم ما هم فيه قبل الإسلام من التفرق والاختلاف.
فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم.
فاشكروا نعمة الله عليكم عباد الله واذكروا ما أنتم فيه سابقا قبل دخولكم في الإسلام من اختلاف الكلمة وسفك الدماء ونهب الأموال وقطيعة الأرحام وظهور المنكرات والفواحش والتدين بدين أهل الجاهلية، فأنقذكم الله من هذه المهلكات وفتح بصائركم لطلب الهدى، فهذه نعمة عظيمة. وقد من الله علينا وعليكم بمعرفة هذا الدين والإقبال عليه، وأخرجكم من الظلمات إلى النور بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وجمعكم على إمام يدعوكم إلى دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أكبر النعم، لأنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بالسمع والطاعة. فعرفوا حقوق الإمامة والزموها، لأن من خرج عن الجماعة قيد شبر فميتته ميتة جاهلية.
الله أكبر. هكذا يقول جميع أئمة السنة ولا لا يا أخوان؟ هل رأينا إماما يا أخوان يقول بخروج ولا بعزل ولا بمنابذة ولا بكذا؟ ولهذا يا أخواني كل من دعا إلى مفارقة الجماعة فهذا على منهج الخوارج والمعتزلة. دائما لغة السلف لغة واحدة: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاع. هذا تسلسل لا بد منه. فالإسلام جماعة والجماعة إمامة، والجماعة والجماعة بالإمامة والإمامة بالسمع والطاعة، ولهذا النبي حرص على هذا الباب. نعم.
وفي الحديث: الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومما نوصيكم به بعد معرفة الإسلام وحقوقه المحافظة على الصلوات في الجماعات، لأنها أعظم شعائر الدين بعد الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن لم يكن له بصيرة في مقام الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففساده أكثر من صلاحه ولو حسنت نيته.
انتبهتم؟ هذه قاعدة مهمة جدا، وهي التي ألمحنا إليها منذ قليل لما أمرهم بهذه الشعيرة أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. ها؟ قال: لابد من البصيرة، إشارة إلى قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. قال: فمن لم يكن له بصيرة في مقام الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من لم يكن له بصيرة في هذا ففساده أكثر من صلاحه ولو حسنت نيته. ولهذا قد تتعطل الدعوة بسبب عدم البصيرة المسؤول عنها حتى ولو عنده حسن نية، وقد تبتلى الدعوة بسبب عدم بصيرة الداعي. لهذا مؤهلات التصدر مؤهلات متعددة، ليست العلم فقط، إنما العلم والعمل والقدوة والفطنة والذكاء والتوفيق واللباقة ومعرفة الواقع، هذه مهمة جدا. الإنسان يا أخواني ممكن يخطئ خطأ يغلق مسجدا، خطأ يغلق مسجدا ويوقف دعوته بسبب تهور، بسبب عدم حزم، بسبب كلمة قد تخرج ما يدري عاقبتها، بسبب. لهذا تجد أن المسؤول إنما يمشي كأنما يمشي على خيط من شعر. مؤهلات. فكل هذا داخل في البصيرة، نعم.
وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه.
الله أكبر. شوف يا أخواني، شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يكون عالما، إذ لا يكون أمر له إلا بعلم، عالما بما أمر به، عالما بما ينهى عنه، حليما فيما أمر به، حليما فيما ينهى عنه، رفيقا فيما أمر به، رفيقا فيما ينهى عنه. العلم والرفق، فما كان رفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق في شيء إلا شانه. الرفق الرفق، الرفق ليس التميع، الرفق ليس التحلل من الدين، الرفق الشرعي، الرفق الشرعي، الرفق الشرعي. لأن يقول قال: يا أخي دعنا من الكلام في الناس والأشخاص وكذا، الرفق الرفق الرفق، هذا هو الرفق، هذا هو الرفق. نعم.
واعلموا أن الدين بين الغالي والجافي. صحيح. فمن غلى
دائما الدين وسط بين الغالي والجافي، بين المميع والمتشدد، الدين وسط. لكن هذه الوسطية، الوسطية الشرعية، بعض الناس اليوم يعتبر الوسطية ما هي، هي التحلل من الدين. ديننا دين وسطي، ما تكفرش حد، ديننا دين وسطي، اللي تلبس تلبس واللي ما حجاب واللي ما تلبس ما تلبس، ديننا دين وسطي. ايه الاشكاليه؟ يعني الناس يعني عندهم مقاهي وعندهم متنزهات وعندهم وعندهم، هتحرموا على الناس ايه؟ الدين وسطي، لا تنكر على احد، الدين وسطي، الدين وسطي، يعني عدل وخيار. ولهذا من وافق الشريعه في كل امر من اموره فقد اتى الوسطيه الحق. نعم.
واعلموا أن الدين بين الغالي والجافي، فمن غلى فيه فهو والجافي سواء. فتأدبوا بالآداب الشرعية والأخلاق المرضية، ولازموا معرفة دينكم لتكونوا على بصيرة فيه، وتعاونوا على البر والتقوى، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلمون يد واحدة على من سواهم. والهجر الحقيقي الذي هو من واجبات الدين لمن أظهر الكفر أو استهزأ بدين الله، فهذا الذي يجب هجره ومقاطعته،
أو ابتدع في دين الله أو عصى، ليس فقط من كفر. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه وما كفروا ولا ابتدعوا، إنما وقعت منهم معصية التخلف فهجرهم صلى الله عليه وسلم. لكن الهجر هذا إنما هو مسلك شرعي وعقوبة شرعية لابد أن تكون موافقة للمحل الشرعي، لابد، هي عقوبة شرعية، لابد أن تجعلها في محلها الشرعي. تهجر أخاك اللي على السنة له لدنيا حرام، لا يحل للمرء المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لكن تهجر المبتدع، وأي مبتدع تهجره؟ تهجره قبل دعوته ما يصلح، لا تهجره قبل دعوته ما يصلح، لابد أن تدعوه أولا، لابد أن تقيم حجة عليه، أو يكون غيرك قد أقام الحجة، ما هو بلازم أنت، لا، لو غيرك من إخوانك قد عرفه قد بين، وهذا رجل معاند أهجره، اللهم إلا أن يكون له مكانة يمكن يترتب شر على الدعوة بسببه، فمثل هذا قد تعطيه بعض الكلمات وتتقي منه تقاتا. نعم،
نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذه رسائل رغم اختصارها إلا أنها حوت علما كثيرا، الله إخوان حقيقة حوت الضوابط في أصول الشريعة وفروعها، وحوت الضوابط في أصول الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. فجزى الله العلامة عبد اللطيف عبد الله بن عبد اللطيف الشيخ خير الجزاء، وجعله من أهل الفردوس الأعلى، ولحقنا به في مقعد صدق عند ملك المقتدر. وبهذا نكون قد فرغنا من الدورة الأولى، وهي الدورة الثالثة بعد 200 من دورات هذا المعتكف المبارك إن شاء الله تعالى. وغدا بإذن الله ستكون وقفتنا مع دورة العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أسأل الله أن يوفقنا كل يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم لزوم غرز العلماء، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.